هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا في سورة النساء نقبس من أنوارها ونهتدي بهديها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وبسائر كتابه العظيم. مشاهدي الكرام، من هذا المكان الجميل استراحة الأستاذ ظافر بن حلبد في تنومة نقدم هذه الحلقة، ومعي كل من الشيخ ساعد الطيار والشيخ عبد الرحمن الشهري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نقدم لكم شيئا مفيدا ونافعا. قبل أن ندخل في حلقتنا ونلقي الضوء على الآيات في هذه الحلقة، نريد أن نستمع إياكم إلى تلاوتها، فإلى هناك.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات العظيمة العطرة الكريمة، نحب الآن أن نلقي الضوء عليها، ومعي كل من فضيلة الشيخ مساعد والشيخ عبد الرحمن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. دكتور عبد الرحمن، حبذا لو افتتحت الكلام حول هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية الحقيقة فيها وقفات. من الوقفات فيها أن البعض يستدل بهذه الآية على أن تحريم الخمر ليس تحريما تاما، وإنما تحريم في أوقات محددة. وقد لقيت أحد الذين يستدلون بها بهذه الطريقة، ويقول: أليس القرآن الكريم يصح الاستدلال بكل آية فيه؟ قلت: نعم، لكن طبعا الاستدلال منهج، لكن أعطني مثال. فقال: مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ها هذا فيه إشارة أن فيه أن هناك يعني وقت يجوز فيها شرب الخمر.
نعم.
فأنا سأتجنب أوقات التي يكون فيها وقت الصلاة وأشرب الخمر فيها. فقلت له لابد أن تعرف ما يسمى بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم.
نعم.
ماذا تقول في قول الله تعالى في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه ماذا تفهم منها؟ قال هذه صح، هذه تحريم، لكن أنا لن أستدل بهذه الآية، أنا أستدل بالآية التي في سورة النساء.
أنا متبع لهواه.
قلت لا، الآن عندنا شيء في القرآن الكريم اسمه الناسخ والمنسوخ. الخمر لم يأتي تحريمها دفعة واحدة في الإسلام، وإنما جاء الأمر في أول الإسلام ب يعني الإشارة إلى كراهتها، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يشير إلى ومن أعنابها ومن الأعناب. فوصف سكت عن وصف اتخاذها سكرا يعني خمرا، ما وصفها بشيء، تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا، وصف الرزق بالحسن ولم يقل تتخذون منه سكرا حسنا. فهذه فهم منها العقلاء أنها مذمومة الخمر،
لأنه وصف ذاك بالرزق الحسن.
نعم، وسكت عنها.
نعم.
ثم جاءت مرحلة أخرى في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الخمر
والميسر
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس.
نعم.
وإثمهما أكبر من نفعهما.
نعم.
هذه الآية لم تحرم الخمر.
نعم.
وإنما أشارت إلى أن إثمها أكبر
من نفعها.
فالعاقل يتجنبها ما دامت بهذه الصورة، لكن بقيت هناك فرصة لمن أراد أن يشرب الخمر. ثم جاءت بعدها هذه الآية التي في سورة النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ماذا صنعت هذه الآية؟ قللت أوقات الشرب.
نعم،
قللت أوقات الشرب، يعني الآن أصبح الذين يصرون على شرب الخمر لا يشربونها إلا في أوقات يستطيعون بعدها أن يصحوا ويصلوا، فأصبحوا لا يشربون إلا بعد الفجر وبعد العشاء، لأن وقت طويل يستطيع بعدها الذي يشرب الخمر أن يصحو من سكره ويصلي. ثم جاءت المرحلة النهائية في سورة المائدة: يسألون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه هنا هذا أمر يدل على التحريم. خلاص، الآن عندما تسأل أي واحد الآن وش حكم الخمر، لا يستدل بالآيات الثلاث الأولى، وإنما يستدل بالآية النهائية. وهذه الحقيقة فيها فائدة تربوية، وهي مسألة التدرج في التشريع، ومن أظهر يعني صور التدرج التي يمثل بها العلماء هذه الآيات اللي هي تحريم الخمر، أنه لم يأتي مباشرة من أول ما يعني نزل القرآن الكريم فيقول فاجتنبوا الخمر كما قالت عائشة رضي الله عنها، لم يكن هناك، سوف تكون الاستجابة ضعيفة جدا.
نعم، وقد يكون سببا في صد الناس عن دخول الإسلام أيضا.
أي بالضبط، ولذلك التدرج في التربية دائما والتدرج في التشريع مسألة لا بد من مراعاتها من المربين.
نعم.
كما رعاها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإلا لو نزل الأمر من أول ما نزول القرآن بالتحريم لما كان يسعى الناس إلا الاستجابة.
نعم.
لكن بالرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم ما يصلح لهذه النفوس تدرج في تحريم الخمر حتى يعني قطعها وأصدر القرار النهائي بتحريمها.
الحقيقة أنا ما كنت أتوقع أنه يوجد في أهل الإسلام من يسلك هذا المسلك في أنه يختار الآية التي يريد ويدع ما لا يريد، ولكن يظهر أن هذه السنة تجري على الأمم كلها وفي المجتمعات والأزمان والقرون، يوجد من يتخير، وهؤلاء لا شك أنهم متبعون للهوى. ولذلك قال الله عز وجل في سورة آل عمران، ونحن نبهنا عليها في مجالس تلك السورة العظيمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ، بس
هذا هو
وقف عندها، هو في قلبه زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فنحن أمام هذه الآيات التي تشكل علينا ويشكل علينا معناها ولا نعرف مراحلها وتدرجها، يجب علينا أن نرجع فيها إلى الراسخين في العلم، ونرجع إلى واحد يعني بضاعته من العلم مجموعة من الصحف يقرأها يوميا، ثم أحسن بعد ذلك يعني كيف يكتب كلمتين ويرصف يعني حرفين، فهذا لا يجوز له أبدا يتكلم في مسائل العلم. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
صحيح.
أينه.
جميل جدا.
طبعا سبب نزول الآية كما هو معلوم أن بعض الصحابة يعني كانوا يشربون الخمر،
نعم،
فحضرت صلاة المغرب فقيل أنهم قدموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصلي بهم، فقرأ قل يا أيها الكافرون
أعبدوا ما تعبدون.
نعم.
وقيل أن عبد الرحمن بن عوف اللي صلى،
هو طبعا قيل غيرنا. نعم. هو المقصود أنه واحد من الصحابة
صلى
بهم
وهو سكران.
طبعا السكران أو كما معلوم أن السكر هو مخالطة العقل، يعني اختلاط العقل، ولكنه لا يدل على ذهاب تام.
جميل.
وإلا لو كان دل على ذهاب تام لما استطاع أن يقرأ
ولا استطاع أن يصلي
أصلا. أن يصلي، نعم، لكنه أحدث عنده هذا يعني السكر. نعم. ما جعله تختلط عليه القراءة.
جميل.
هذا هو سبب النزول الصريح في هذه الآية.
نعم.
ورد عن الضحاك خلاف ذلك، قال لم يعني سكر الخمر وإنما عنا سكر النوم. ورد أيضا عن عباس لكنه ليس كنفي الضحاك، بمعنى أن ابن عباس قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال سكر النوم. فما ذهب إليه الضحاك ليس بصحيح في أنها لا يعنى بها سكر
النوم.
الخمر لأنه قال لم يعني سكر الخمر، هذا المقطع ليس بصحيح. ودخول سكر النوم هذا سيأتي له تفصيله، لكن المقصد أن سبب النزول هذا واضح وصريح. لو تأملنا قول الضحاك في كونه سكر النوم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بسبب النوم، أيضا هذا صحيح.
نعم، يدخل
يدخل، لكن يدخل من باب القياس.
أي نعم.
لأن حال من به شدة النوم،
نعم،
يشبه حال من به.
أي نعم.
سكر الخمر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نصح كما صح البخاري المسلم إذا كان يصلي يعني أدركه ناسا
إذا كان ينعس.
نعم.
إذا صلى أحدكم وهو ينعس فلينم. ها.
نعم. لأنه لا يدري ما لا يقول.
صحيح.
فقد يدعو إلى نفسه.
فهذا إذا جانب أيضا ينتبه له في أن ما ذكره بعض السلف من كونه سكر النوم أنه يدخل في معنى الآية قياسا.
طيب، في قوله حتى تعلموا ما تقولون، هذه الحقيقة تدلنا على قاعدة عظيمة في العبادة، وهي أن الإنسان ينبغي له أن لا يمارس شيئا من العبادة حتى يكون حاضر القلب في حضور القلب. أي نعم. ولذلك نهي السكران مع أنه يستطيع أن يصلي، بل قد يقوم بالصلاة
أنشط مما
لو كان غير سكران. يعني أحيانا السكر يعطي الإنسان دفعة من النشاط ولا أكثر، لكنه يفقده التركيز والفهم لما يقول. وبهذا نقول ينبغي لمن أقبل على صلاته أن يعتني بحضور قلبه في تلك الصلاة، لأن المقصود في الصلاة أن يؤديها الإنسان على وجه يكون قلبه مقبلا فيها على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو الدرداء إن من فقه الرجل أن يقبل على صلاته وقلبه فارغ، يعني ليس فيه شغل من شغل الدنيا، حتى يتفقه في صلاته ويفهم ما يقول وينطق، وحتى يعود أثر هذه القراءة وهذه الأعمال والركوع والسجود عليه وهو يصلي. ونحن الآن يا إخواني نعاني كثيرا، والله أن نقولها بكل مرارة، من أننا نؤدي صلواتنا لكن نسرح فيها كثيرا، ويأتينا الشيطان فيها ويلعب فينا لعبا شديدا، لكن علينا ألا نيأس، ونعلم أن هناك مراتب. من الناس من هو في مرتبة يعني ما شاء الله الصديقية التي وصل فيها إلى كمال الصفاء، إذا دخل في الصلاة انقطع عن كل الدنيا، ومن الناس من هو في مرتبة المجاهدة، يعني يجاهد في هذه الصلاة فمرة يظفر بأكثر صلاته ومرة يظفر منه الشيطان بأكثر صلاته. ومن الناس من أهمل هذا الأمر تماما، وهذا لا يعني، يعني أنه يتصرف يركع ويقوم ويسجد دون أن يكون عنده عناية بإقبال قلبه على صلاته فيها. فنحن نقول هذه الآية تشير بهذا المعنى. طبعا هناك آيات أخرى أصرح من هذه، مثل قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، وأول صفة من صفات هؤلاء المؤمنين ذكر الخشوع، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
جميل جدا.
نعم،
أيضا في الآية دلالة على أن يعني علامة ذهاب السكر ويعني إمكانية الدخول في الصلاة معرفة ما يقول الإنسان.
نعم،
بدليل قولي حتى تعلموا ما تقولون، وأن هذا أيضا حد من حدود الخشوع، الحد الأدنى من حدود الخشوع أن يعرف المصلي ماذا يقول في صلاته، ماذا قرأ. أحيانا تسأل بعض الناس ماذا قرأ الإمام في الصلاة فلا يدري،
صحيح،
وإنما يعني يستمع إليه ويقول والضالين فيقول آمين ولا يدري ماذا قرأ بعد ذلك. فهذا من دلالة على أن قلبه كان معرض وأنه لم يكن في تمام حضوره وخشوعه وإقباله على الصلاة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وأمر بوجوب يعني عدم قربان الصلاة إلا بعد معرفة ما يقول الإنسان وما يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى به في صلاته. ولذلك حتى من الملاحظات التي ألاحظها وأنا أصلي بالناس، أحيانا أسهو في صلاتي وأنا إمام فلا أجد من المأمومين من يقول سبحان الله،
والسبب أن كل واحد
دليل على أنهم كلهم لا يعلمون ما يقولون.
أي
سكر الدنيا،
وهذه مصيبة.
نعم،
وهذه
تتكرر كثيرا، أنك لا تكاد تجد من المصلين من يقول ينبه الإمام إذا سهى أو أخطأ لغلبة السهو على الناس، وإنما ينتظر الإمام يقول الله أكبر فيركع الله أكبر فيسجد، ولا ينتبه لما يقرأ ولا ما يقع فيه من الأخطاء أحيانا.
طيب، في قول لا تقربوا الصلاة، هل المراد لا تقربوا الصلاة فقط أو لا تقربوا الصلاة ومواضع الصلاة؟
الذي يظهر طبعا من الآية أن اللفظ يشمل هذا وهذا، أما الأول لا تقربوا الصلاة
فهذا نصها،
نصها يعني لا تأتي إلى الصلاة وأنت في سكر.
طيب، والمساجد،
المساجد اللي يدل عليها قوله سبحانه وتعالى في نفس الآية، أيها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا.
أحسنت. نعم،
فلما قال ولا جنوبا عرفنا أنه قال
أيضا لا تقربوا المساجد.
ولاحظ أن العبارة ترى كانت يعني صالحة للإثنين، لأنه لو قال لا تصلوا وأنتم سكارى لكان صالحا للأول.
نعم،
فلما قال لا تقربوا الصلاة صلح للأول والثاني، لا تقربوا الصلاة بذاتها
ولا تقربوا المساجد
ولا تقربوا مواضعها وهي المساجد إلا وأنتم في طهر، خصوصا هذا الطهر إذا كان من الحدث الأكبر، لأنه لا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد. قال إلا عابري سبيل، يعني يؤذن أو يباح للجنب أن يعبر في المسجد، ولا يباح له المكث إلا كما ورد عن بعض الصحابة أنهم إذا أصابتهم جنابة استحلوا المكث بعد أن يتوضأوا، وهذا ورد عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه.
أيضا عابر السبيل ورد عن كثير من السلف أن المراد به المسافر، يعني ولا جنبا إلا عابر السبيل، مع أنه قال بعدها وإن كنتم مرضى أو على سفر. ولهذا اختار الطبري أن عابر السبيل أي المر بالمسجد،
أي مجتاز،
أي المجتاز، لأنه سيرد في المسافر قوله أو على سفر.
نعم،
فأخذوا من عابر السبيل أن إشارة إلى المسافر.
هنا نشير إلى أدب الحقيقة ينبغي أن يتأدب الإنسان به مع المسجد، وهو أن لا يجعل المسجد طريقا، أن لا يتخذ المسجد طريقا، بمعنى إذا كان بيتك مثلا في الجانب الآخر، إذا كنت في شمال المسجد وبيتك في جنوب المسجد والمسجد بينك وبين، فما تتخذ المسجد طريقا، ينبغي لك أن يعني تذهب مع الطريق المعتاد حتى تصل إلى بيتك. فاتخاذ المساجد طرقات ورد في بعض الأحاديث أنه من علامات آخر الزمان، فلا ينبغي أن يفعل ذلك. لكن لو أن الإنسان لحاجة أو شيء من هذا القبيل، أو دخل المسجد لينبه إنسانا أو ليأخذ حاجة، فإنه هذا يعتبر ممن استطرق المسجد دون أن يكون مكث فيه. قول حتى تعلموا ما تقولون، حتى هنا
هذه حتى غائية تدل على ابتداء الغاية أو على انتهاء الغاية،
انتهاء الغاية غاية. نعم.
فقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، مع بداية العلم بما يقول الإنسان يمكنه أن يقرب الصلاة في ذلك
لأنها
الوقت.
تأتي حتى، وهذه ننبه عليها يا إخواننا، تأتي للتعليل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لأجل أن ينفضوا،
لأجل أن ينفضوا. نعم.
فحتى تأتي لهذا ولهذا، وفي هذه الآية كما ذكر الدكتور عبد الرحمن جاءت للغاية. طيب، حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا. الجنوب يا دكتور عبد الرحمن من هو؟
الجنب هو الذي يعني وقع في الحدث الأكبر.
أي نعم.
يعني وهي الجنابة من الجماع أو نعم. الاحتلام.
أو الاحتلام.
نعم. فهذا لا يباح له أن يدخل إلى المسجد.
نعم.
ولا يقرب الصلاة.
أي نعم.
نعم. إذا كان جنبا حتى تغتسلوا.
نعم.
نعم. فلا بد للجنب إذا وقعت عليه الجنابة سواء كان رجل أو امرأة.
أي نعم.
والمرأة تعتبر الجنابة أيضا مثل الحيض. الحيض يعني مثل الجنابة.
نعم.
أيضا لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد ولا أن تدخل المسجد ولا أن تقرب الصلاة.
نعم.
حتى تطهر.
نعم.
وكذلك الجنب أيضا لا يجوز له أن يقرب الصلاة ولا يقرب المسجد حتى يتطهر، إلا إذا كان مضطرا أن يتخذ المسجد طريقا لا بد منه يعبره، مجرد أن يعبر عبور فقط.
أي نعم.
فيباح له ذلك.
ونحن هنا نبه أيضا، لأني وجدت كثير من الناس يجهلون قضية الجنابة، يظنون أن الجنابة إنما تكون بالجماع والإنزال
ولا يدخلون الاحتلام.
لا، فبعضهم يظن أن الاحتلام لا يدخل في الجنابة.
نعم.
وبعضهم يظن أن الوطء من دون إنزال لا يدخل في الجنابة، فهو يظن أنه بهذا لم يجنب. فنقول الجنابة تشمل هذا كله، من احتلم فهو جنب.
جميل.
والثاني من جامع دون أن ينزل فهو جنب. الثالث من جامع وأنزل فهو أيضا جنب. فكل هؤلاء لا يجوز لهم أن يصلوا ولا أن يقربوا مواطن الصلاة، يعني التي هي
نعم.
المساجد، إلا بعد أن يغتسلوا
من الجنابة.
يغتسلوا من الجنابة. قال وإيش؟ ولا جنوبا
إلا عابري سبيل
حتى تغتسلوا.
طيب. نعم. هناك سؤال، تذكر مرة معنا في قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما كان في غزوة ذات السلاسل فاحتلم فأصبح جنوبا، صح؟
نعم.
فأراد أن يتوضأ ويصلي بالناس أو يغتسل فلم يستطع لشدة البرودة.
نعم.
فتيمم وصلى بالناس.
نعم.
فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى بنا وهو جنب. فسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال عمرو يا رسول الله إني كانت الوقت شديد البرد وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم،
مما
يدل على أن التيمم في حال فقدان الماء يجزئ عن الاغتسال.
أي نعم. أو في حال الخوف
من استخدامه.
إن استخدامه.
نعم.
لبرد أو نحوي.
لأن كلمة تغتسل هنا واضحة أنها في الماء، أليس كذلك؟
نعم.
نعم. وليس فيها إشارة إلى ما ينوب عنه في حال عدم القدرة على استخدامه.
طيب. لسبب. بعد أن ذكر الله عز وجل يعني وجوب التطهر للصلاة، بين المواطن التي يحل فيها التيمم، فقال وإن كنتم مرضى، هذه واحد، أو على سفر، هذه ثانية. والعادة أن المسافر مظنة لعدم وجود الماء
أو لقلته
بحيث لا يكفي إلا لشربه وشرب دابته كما كان الناس قديما يفعلون. فإذا كان إنسان مريضا يخاف باستعمال الماء أن يزداد المرض أو يتأخر البر أو يخاف أيضا من القتل مثل ما حصل
لعمر
بن العاص رضي الله عنه، الموت هنا وإن كنتم مرضى أو على سفر. ثم قال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. طبعا هنا أو جاء ليست قسما من الاثنين.
نعم.
ولا
صح.
نوعا مفرعا عنهما، وإنما هنا أو بمعنى و، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقرأه من يصلي، أو آسف يقرأه من به هم أو حزن، يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. فقوله أو أنزلته معناها وأنزلته، فأو تأتي في هذا الموطن بمعنى الواو.
جميل.
قوله وجاء أو جاء أحد منكم من الغائط، ما معناها يا دكتور مساعد؟
طبعا الغائط من حيث اللغة هو المكان
المطمئن
المنخفض. نعم
نعم أي نعم.
وكانوا يقصدون مثل هذه الأماكن لقضاء حاجته.
احنا في العامية نقول مكان غويط.
غويط نعم.
من هذا المعنى
يبدو هذا قريب منه.
وعندنا مدينة في نجد سمى الغاط.
أي نعم. الغاط
أي نعم. يعني لطبعنانها وسفورها
منخفضة.
أي نعم منخفضة تحت جبل هي.
صحيح
نعم.
تحت جبل.
نعم.
طبعا فسمت العرب طبعا شيء بما يقاربه
اسم مكانه.
اسم مكانه.
وهذا من إيش؟
من أدب.
هذا من أدب. من حسن العبارة.
أي نعم سبحان الله.
أي نعم.
ومثلها البراز أيضا.
صح.
هو البراز. نعم.
البراز سمي باسم مكان لأن الإنسان إذا أراد أن
يقضي حاجته
ذهب
إلى براز من الأرض.
إلى مكان. نعم.
نعم. نعم صحيح.
طيب أو لامستم النساء سورة عبد الرحمن.
الملامسة هنا الأصل فيها الجماع، مقصود بها أو لامستم النساء بمعنى أو جامعتم النساء. نعم. فقوله هنا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا.
نعم
نعم. فالمقصود بالملامسة هنا يذكر المفسرون أن المقصود بها أو جامعتم النساء.
نعم. نعم. طبعا فيها
قول وبعضهم نعم. نعم. وبعضهم يذكر القول الآخر أن مجرد الملامسة بشهوة تدخل
نعم.
في هذا.
نعم. طبعا نعم. يستدلون بقراءة أو لمستم النساء.
أو لمستم. نعم. صح.
لكن حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر الملامسة هنا بالجماع والمعنى يدل لذلك. لماذا؟ لأنه لو كان مراد لمس المرأة لكان من الحدث الأصغر.
صحيح.
طيب الحدث الأصغر جاء في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط.
نعم صحيح. نعم.
فإذا ذكر مرة أخرى لم يكن في ذكره نعم فائدة، بينما إذا ذكر قسيمه وهو الحدث الأكبر دل ذلك على أن التيمم يكون من الحدث الأصغر ويكون من الحدث الأكبر. فحمله على ما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن معنى الملامسة ما أسلفتم يا دكتور عبد الرحمن هو الجماع أو لا. والقراءة الثانية لمستم تفسر بهذه لأنه يأتي الجماع بمعنى الملامسة ومعنى اللمس.
صح.
طبعا اللمس اللمس هو الأصل فيه اللمس باليد.
نعم
صح.
ويفسر بالملامسة يعني القراءة الثانية.
نعم.
يعني تفسر لمستم بقراءة لامستم يعني أن المراد بها هي الجماع.
جميل. طيب سؤال الآن عندما تقول أن الملامسة للمرأة تنقض الوضوء وأن تكون من الحدث الأصغر، ألا يعني يعارض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يقبل زوجته؟
هذا ما استدل به أصحاب هذا القول.
يقبل زوجته ثم يذهب إلى الصلاة دون أن يتوضأ، ليس كذلك؟ وتقبيل الزوجة يعتبر من أظهر من مجرد الملامسة.
نعم صحيح. هذا استدل به الطبري.
نعم.
للرد على من قال المراد اللمس. يعني من طرائف التفسير كان سعيد بن جبير وعطاء بن رباح وغيد بن عمير كانوا في مكة فمروا بهذه الآية فاختلفوا في معناها. يقول سعيد ودخلت على بن جبير على علي بن عباس فقال فيما كنتم؟ قال كنا في قول الله تعالى
أو لامستم
أو لامستم النساء. فقال فما قلتم؟ قال اختلفنا، بعضنا قال الجماع وبعضنا قال ما دون الجماع. فقالت الموالي ما دون الجماع، وقالت العرب الجماع، يعني العرب اللي عبيد بن عمير وهم معه. قال ففي من كنت؟ قال كنت في الموالي. فقال غلبت الموالي. غلبت
الموالي.
الموالي. إنما الملامسة
الجماع.
الجماع.
عجيب.
نعم.
يا سلام.
وهذا هو الذي يستقيم مع ما ذكر دكتور
الرحمن.
نعم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولهذا
يقبل أهله ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم.
نعم. ولهذا أننا نقول في مثل هذا إنه الآن سبحان الله يعني أن الحديث يفسر
القرآن.
القرآن. القرآن.
نعم.
وهذا جانب من جوانب إبانة أحكام القرآن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك تبقى هذه المسألة من المسائل الخلافية التي هي محل اجتهاد ونظر لأهل العلم، بحيث لا ينكر طالب العلم على من
يقال بالقول المرجوح.
نعم. يعني الشافعي رحمه الله تعالى يعني مع جلالة قدره كان يرى أن لامستم بمعنى اللمس.
أي نعم. جميل. وهو فيما يظهر رأي الجمهور هو رأي الجمهور, يعني جمهور العلماء على أن لمس يعني ناقض ويستدلوا عليه بهذه الآية.
طبعا بعضهم توسط قال إذا كان لمسا
شهوة
بشهوة.
أي نعم.
أو تقبيلا بشهوة. يعني نعم. قالوا إذا يعني يعني قاربت أو كانت الشهوة ملازمة له في حال لمس المرأة دون الجماع فإنه ينقض الوضوء.
جيد.
نعم.
قوله فلم تجدوا معا, الحقيقة في أنا أتوقع قوله أو لمستم النساء مناسب لسورة النساء, فهو حكم يتصل بالعلاقة مع المرأة.
نعم.
فكونه ينص على هذا يعني ما قال مثلا أو جمعتم, لاحظت. فكونه ينص على اسم النساء في سورة النساء له ارتباط بهذا الأمر. قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا,
هذا يعود إلى وإن كنتم.
أي نعم.
يعني وإن كنتم
جواب الشرط هنا, يعني إن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء,
أو على سفر فلم تجدوا ماء.
إن كنتم على سفر فلم تجدوا ماء.
طيب.
إن جاء أحد منكم من الغائط
فلم
تجدوا ماء, إلا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
طيب. الصعيد ما هو؟
لا قبلها دكتور التيمم. البعض الناس يظن أن التيمم هو هذا, أن تصنع بيدك تضرب بيدك في الأرض ثم تمسح بها كفيك. هذا التيمم اصطلاحا أو شرعا,
لكن لغة,
لكن التيمم في اللغة هو القصد.
أي نعم.
تقول مثلا يممت وجهي شطر مدينة مكة مثلا.
نعم.
بمعنى قصدت. فقوله هنا فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصدوا وابحثوا عن صعيد طيب ثم اقصدوه وافعلوا به الكيفية التي أمركم بها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فالصعيد الطيب هو التراب الذي له غبار, والصعيد في اللغة هو المكان المستوي.
نعم.
لأن الأصل أن التراب اللين لا يكون إلا في الأماكن المستوية.
نعم.
أما الأماكن الجبلية والصخرية لا يوجد فيها ما يسمى الصعيد.
أي نعم.
فالصعيد هو هذا.
طيب. ويمكن أن يقال مثل ما قال بعض أهل العلم هو الحقيقة أليق بيسر الشريعة أن الصعيد ما صعد على وجه الأرض, سواء كان ترابا له غبار وهذا أكمل ما يكون.
نعم.
أو رملا لا غبار فيه, أو صخورا, أو حتى في بعض الأماكن ما تجد حتى أثر التراب.
صح.
قد يكون شجر. ففي هذه الحالة نقول للناس لا تتيمموا.
صح.
بل تيمم, لأن الله ذكر كلمة صعيد وهي شاملة لكل هذا.
صح.
بل أحيانا تكون منطقة جليدية وأنت محتاج إلى التيمم فتتيمم على هذا الجريد.
جميل.
تضرب, لأن الله قال صعيدا, والصعيد ما صعد على وجه الأرض.
يعني وإن كان المعنى الذي يذكرونه يكون له غبار, صعيد له غبار, إشارة إلى كلمة تيمموا أنها يعني ابذل وقت, ابذل جهدا في البحث عن هذا عن هذا النوع من التراب أو من الذي له غبار يعني.
أو يمكن
لذلك يذكرون في كتب الفقه أن يكون صعيدا له غبار, ليس
هذه الحنابلة ويستدلون بقوله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه.
أيوة.
اللي في سورة المائدة
إلا بلى صحيح,
لكن في هذه السورة ما ذكر منه
فتيمموا صعيدا طيبا.
نعم.
أيوة.
نقول أن ما أشرت إليه في تيمموا.
أيوة.
نقول لعل ذكر التيمم أن الإنسان عندما يفعل ذلك يقصد, أي لا يفعله هكذا ويكتفي به. ممكن الإنسان يلمس التراب
صح
ويتعفر به لكنه لا يقصد ذلك. نقول لا بد من القصد فيه
أن يكون للتطهر.
أي نعم.
نية الطهارة.
العجيبة من أعجب ما مر بي أني قابلت الدكتور جعفر الشيخ إدريس فقال إني كنت في جزر الكاريبي هذه أو أي نعم اللي في
أمريكا الشمالية.
في أمريكا الشمالية
ولا
لا, وش اللي في شمال أوروبا؟
اسكندنافية قصدك
ولا؟ لا غيرها. المهم أنه كان في تلك لقاء محاضرات قال فقابلت رجل فقابلت امرأة قيل لي أنها أسلمت, فسألتها ما سبب إسلامها, قالت إني كنت شاهد فيلما عربيا وكان في أثناء هذا الفيلم هؤلاء الناس كانوا راكبين جمال فحضر وقت يعني عبادتهم فنزلوا وضربوا بأيديهم على الأرض ومسحوا بها وجوههم ثم استقبلوا جهة معينة وصلوا. فقلت ماذا فعلوا هذا؟ قالوا هؤلاء لا يدخلون الصلاة ولا يستحلونها إلا بعمل, يتطهرون بالماء فإن لم يجدوا الماء فإنهم يفعلون هذا الفعل. قالت فسألت عن هذا الدين حتى
أخذت فيه.
فأنا كنت أقول سبحان الله التيمم فيما يظهر لي لنا نحن أنه شيء من التلويث يلوث نفسه بالتراب
صح،
لكن شوف إلى الحكمة العظيمة كان سببا ملفتا لانتباه هذه المرأة حتى كان عقادها إلى الإسلام. تقول هذا دين عظيم يعني أنه يجعل العبادات لها يعني مقدمات ومداخل وليست يعني المسألة فوضوية بل منظمة ومرتبة، حتى لمن لم يجد الماء الذي يتطهر به هناك بدائل أخرى توضع له والله أعلم.
ومع أنها كما تفضلت يعني ظاهرها أنك تلوث يدك بالغبار،
نعم،
لكن لو أتصور لو بحث عن الحكمة،
نعم،
لو وجد هناك حكم، نعم، تخفى علينا في أينا. في يعني عملية التيمم،
نعم،
ولذلك علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالعقل لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظهره،
نعم،
نعم. نعم، لكن الدين بالتعبد
صحيح
والاستجابة لأمر الله.
الطيب في قول صعيدا طيبا،
طيبا
المراد به هنا الطاهر،
نعم، طاهرا يعني غير نجس،
نعم،
وأيضا غير مغصوب يعني غير محرم،
غير محرم نعم يدخل فيه،
يدخل في الطيب، نعم، وهذه لا بد أن نراعيها حتى فيما يعني أمور أخرى مثل الطعام الطيب،
نعم صحيح،
راد بها أن لا يكون نجسا وأن يكون أيضا، نعم، من حلال.
إلا أنه لما تلاحظ صعيدا طيبا يعني قد يتصور العقل أنه ما يقول لم يقل صعيدا طاهرا،
نعم،
المراد هو الطهارة، فيدخل فيها
الطيب، يدخل فيها الطاهر و...
أيه الطاهر والطيب في ذاته يعني أنه غير
جميل.
حقيقة من الأشياء اللي ودي لو حقيقة نطرحها على بعض الباحثين الذين يشاهدوننا الطيب في القرآن ما هو؟
نعم الطيبات، أيوة، في القرآن
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وعندنا ورد فانكحوا
ما طاب لكم
وهدوا إلى الطيب من
القول، الطيب من القول
كمثل شجرة طيبة،
أي نعم، ألم ترى أن الله
كلوا من الطيبات،
أي نعم،
نعم.
فما هي الطيبات حقيقتها معناها مواردها في القرآن؟
قطعا كتب فيه
عجيب،
نعم قطعا هذا من الموضوعات الظاهرة لا يتركون الباحثين.
طيب
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا يسير إلى صفة المسح،
نعم، وبدأ بالوجه لأنه مقدم، نعم، حتى في صفة الوضوء، نعم، يغسل الإنسان وجهه ثم يديه للمرفقين،
صح،
لكن هنا اليدين في القرآن إذا أطلقت فإنما يراد بها الكفان،
أيوة،
وإذا أريد باليدين ما سوى ذلك فيراد
المرفق
يعني. لا آسف، فإذا أريد ما سوى ذلك فإنه يقيد، كما قال الله عز وجل مثلا في آية الوضوء
وأيديكم إلى المرافق، أيوة،
فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق،
أيوة، ولو سكت لما كانت
إلا الكهوف، لذلك في السرقة قال الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما،
أيديهما، صحيح. فهذه قاعدة قرآنية يعني أو مصطلح،
أيوة جميل،
مصطلحات القرآن في اليد، وإن كانت في الأصل تطلق على الكف وتطلق على كامل
سائر الذراع يعني.
نعم. إذن صفة المسح يا أخواني هو أن يضرب بيديه التراب ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه مسحا تاما، أي نعم، ثم يمسح بيده اليسرى على يده اليمنى، ثم بيده اليمنى على يده اليسرى، هذه الصفة الشرعية. هل يمسح إلى الذراع؟ طبعا يرد هذا عن بعض الصحابة، لكن الصحيح ما ثبت عن عمار بن ياسر وغيره من الصحابة وما دلت عليه الآية من أن المسح يكون على الكف. والتيمم أصلا صفة تعبدية،
صحيح،
لا يراد منها أن يصل التراب إلى كل عضو من أعضاء الطهارة، هي صفة تعبدية يعني،
نعم،
لا يقصد بها النظافة، يقصد بها التعبد،
قائمة مقام الوضوء،
أي نعم،
جميل جدا.
قوله بوجوهكم، الباء هنا يا مشايخ ما هي؟
باء الالصاق،
باء الالصاق، نعم،
يعني كأنه
يلصق، يعني شيئا بوجهه،
نعم، نعم، ويلصق الصعيد الذي بقي على يده واليد،
أي نعم،
ونقال امسحوا بوجوهكم.
ولذلك أنا أشوف يا دكتور مساعد كنا في الصغر يقولون لنا يعني لما تضرب يدك الأرض تفعل هكذا تمر بأصابعك، ورأيت أنا عدد من الناس يفعلون هذا، وهذا غير صحيح. صحيح أنك تأتي بكفك وتمسح بها وجهك كأنك يعني تغسلها يعني، ثم تمسح بيدك هذه على يدك هذه وبيدك هذه على يدك هذه، هذه الصفة الشرعية. طيب
ثم ختم الآية بختام مناسب لهذا الفعل، قال إن الله كان عفوا غفورا، أليس فيه إشارة هنا إلى أن التيمم فيه نوع من التجوز والعفو،
نعم.
ليس كذلك؟
لما لا تربطها من أول الآية؟ أيوة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقولون.
جميل.
ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنبا.
يعني فإن فعلتم ذلك فإن الله
إيه أنه عارف. قد يحصل تقصير في هذا الجانب، فما حصل من تقصير فإن الله كان عفوا غفورا.
طيب أليس أحد الاسمين يغني عن الآخر؟ إذا عفى عنك فهو قد غفر لك، أو إذا غفر لك فقد عفى عنك،
لكن هذا أكمل.
عجيب.
يعني في باب العفو وفي باب المغفرة، طيب. إنه من البلاغة يعني ذكر أكثر من صفة من صفات فتح باب الرجاء،
وهذا طيب. أقوى.
عفو حليم، غفور حليم، عفو غفور.
لكن العجيب أن عفا، يعني قالوا عفت الشمس أو عفت الريح وآثارت بها، أنها بمعنى إيش؟ أزالتها،
مساحتها وأزالتها.
فالعفو إزالة، والمغفرة
ستر.
ستر، هذا واحد. لكن أيضا ممكن يقال والله أعلم أنهما إذا اجتمعا أن العفو لترك الواجب والغفر لفعل المحرم، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟
يعني هذه من يعني كما تقول من استنباطات المتأخرين، وإلا فالقدماء من السلف كانوا لا يتوقفون عن مثل هذه الأشياء، يعتبرونها يعني ظاهرة، ولا دكتور؟ صحيح. عفوا غفورا، يعني يعني أبدو لي والله أعلم أن المسألة دائما في القرآن الكريم عندما يأتي باب المغفرة وباب العفو فإن الله يذكر أسماء وصفات التي تدل على فتح باب المغفرة. يعني الآن الذي يتيمم قد يدخل في بعض، يعني ترى واقع الناس اليوم بعضهم لا يستطيع أن يقف في الصلاة إلا بصعوبة وبمشقة، فهذا مأذون له أن يصلي جالسا، أليس كذلك؟ ولكنه لا يقبل ذلك ويرى أن صلاته ناقصة، مع أن الله قد رخص له في ذلك.
صحيح.
لأنه يجد في نفسه يعني مشقة أن يتقبل هذه الرخصة. كذلك بعض الناس عندما، وقد صحبت بعض الناس في السفر، فتجد أنه لا يتيمم ويرضى بأن يذهب وينتظر مسافات طويلة حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء صلى. فقلت يا أخي ممكن أنك تتيمم، يا أخي الله ذكر ذلك، فلم تجد ماء.
نعم.
أنت ما هو مطلوب منك أنه إذا حل وقت الصلاة ولم تجد ماء أن تذهب فتستنبط الماء وتحفر الكبير عشان تصلي صلاة العصر.
صحيح.
بعضهم يصنع ذلك ويذهب مسافات ويخرج عن الطريق ويحرج رفقاء سفرة،
نعم.
من أجل أن يصلي، يعني يغتسل بالماء،
يغسل نفسه.
نعم. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يذهب هذا الحرج عن نفوس هؤلاء.
صحيح.
أنك تيمم، وإن الله سبحانه وتعالى قد يعني فتح هذا الباب وهو باب التيمم عفوا منه سبحانه وتعالى.
تقبلوا من الله عفوا.
أقبلوا عفوه يا أخي.
نعم.
نعم.
وسيأتينا في آيات التخفيف في الصلاة وغيرها ما يدل ويؤكد على هذا المعنى.
نعم.
مشاهدي الكرام، يعني في الآية معان كثيرة لم نتطرق لها، ولكن نرجو أن نكون يعني وضعنا الأمور في نصابها وبينا كثيرا مما ينبغي أن يستبينه الإنسان من معاني هذه الآية الكريمة. نستميحكم العذر ونستودعكم الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.